بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان الوصية بإتباع السيئة الحسنة. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة فضل الشيخ.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإن من الوصايا العظيمة التي وصى بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الناس أجمعين هي قوله: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذه الوصية الجامعة من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم، تشتمل على جملة من المعاني وجملة من الأعمال وجملة من الآداب. ومعلوم بأن المسلم قد يقع منه سهو أو تقع منه غفلة أو تقع منه مصيبة، فهنا يترك بعض المأمورات أو يرتكب بعض المحرمات، فالله عز وجل أرشده إذا وقع منه شيء من هذا أن يتبع هذه السيئة الحسنة. وهي هذه الوصية هي تندرج ضمن الوصايا القرآنية، فربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فإذا زل المسلم ووقع في الخطأ، فعليه أن يتبع هذا الخطأ وتلك السيئة بعمل صالح. قل جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، ذلك ذكرى للذاكرين. فهذه الآية الكريمة تشمل التوبة من الذنب وأيضا عمل الصالحات. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود حينما قال أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية، فدعاه فقرأها عليه فقال: رجل هذا له خاصة؟ قال: بل للناس عامة. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وحديث عثمان بن عفان حينما توضأ قال في آخره: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. والمراد بحديث النفس ما تسترسل النفس معه ويمكن قطعه. فأما ما يعني يهجم على النفس من الواردات ومن الخواطر ومن الوساوس ويتعذر دفعه، فهذا من العفو الذي عفى الله جل وعلا عنه. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. المقصود إخواني وأخواتي أن الإنسان إذا وقع في الخطيئة أو الذنب أو السيئة عليه أن يبادر إلى الحسنة، فمن كان خطأه في الاعتقاد فليقل لا إله إلا الله، ومن كان خطأه في بدعة فلينزع إلى السنة، ومن كان خطأه في معصية فليحدث طاعة، وهكذا. والمقصود بأن الإنسان ينبغي له أن يتنبه لمثل هذا الأمر، وأن لا يستسلم لهذه الذنوب والمعاصي والآثام، وأن لا يركن إليها، وأن الخطيئة والذنب هي مما جبل عليه الإنسان، لكن الخطأ حينما يستمر الإنسان على الذنب وحينما يبقى على الخطيئة، وأيضا من الخطأ أن لا يحدث بعد ذلك حسنة، ومن جملة ذلك مثلا التوبة إلى الله عز وجل، أو الصدقة مثلا، أو الوضوء مع الصلاة كما في حديث عثمان، وغير ذلك من الأعمال. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا وإياكم بديننا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل يجوز أداء الحج بمال الغير، مع يقول كون الشخص قادرا على أداء مناسك الحج بماله الخاص؟
الحمد لله، الأصل أن الإنسان يحج بماله، هذا هو الأصل، فإذا كان قادرا مستطيعا حج بماله، وإذا تبرع له أحد فلا بأس، إلا في حالة واحدة، إذا خشي المنة، قبول ما يهدى إليك سنة والترك أولى عن خشية المنة. فإذا كان يعتقد بأن هذا الشخص الذي أعطاه المال سيتبع ما أعطى ودفع منه، فينبغي ترك ذلك، لأن هذه عبادة جليلة، فيتنبه الإنسان لهذا.
أيضا الشيخ يقول ما فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟
الحمد لله، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فضلها عظيم، فهي مظهر من مظاهر الإيمان ومظهر من مظاهر الاتباع، ولذلك ربنا جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا، قل جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالله جل وعلا صلى على نبيه، والملائكة صلت على نبيه، نبي الله عز وجل، والخلق كذلك من أهل الإسلام يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضائلها ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دليل على محبته، ومحبته واجبة، لأن من أكثر من ذكر الشيء دل على محبته له. وهناك كتب خاصة في مسألة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لعل الأخ السائل ممكن أنه يعني يقتني هذه الكتب، مثل جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، وغيرها من الكتب التي تذكر الأحكام المتعلقة بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم.
ذاك الخير الشيخ، معنا أخ علي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله
يحفظك، تفضل أخ علي.
الله يبارك فيك يا شيخ، عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول جزاكم الله خير بخصوص الأضحية. أنا إن شاء الله ناوي أضحي هذه السنة، لكن توصل لنا إن أضحية واحدة تكفي عن البيت كامل.
نعم.
يعني نحن عائلة تتكون من أربعة، أنا وأخواني ثلاثة والوالدة، واحد من أخواني متزوج عنده عيال ومزوج، كنا ساكنين في بيت واحد، فهل الأضحية واحدة تكفينا يعني نتشارك فيها؟
إن شاء الله.
نعم. السؤال الثاني يا شيخ جزاك الله خير.
نعم.
الأخير السؤال الثاني إن شاء الله بخصوص القراءات العشر. طبعا الآن كل القراء يقرؤون في حرف واحد، فما الذي حصل في الأحرف الستة؟ أصل الأحرف
كيف؟
قبل الرسول عليه الصلاة والسلام يعني نزل القرآن على سبع كلها كافية، شاف الرقاق وما تيسر يعني يعني ما اللي حصل في الأحرف الستة؟ أكيد أنا جزاكم الله خير بارك الله فيك.
ما الذي حصل؟
نعم
إن شاء الله
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير. خليت أسمع إن شاء الله جابت الشيخ. نعم لفضل الشيخ الأخ علي يسأل فضل الشيخ يقول بالنسبة للأضحية يقول أنه ناوي أن يضحي وأضحية واحدة يقول هل تكفي عن البيت كاملا؟ يقول عن نحن أربعة إخوة والأب والأم وأحد الأخوة تزوج وفضل الشيخ يسكن معهم يقول هل تكفينا أضحية واحدة؟
الحمد لله. نعم بالنسبة لأهل البيت سواء كانوا أسرة واحدة أو أسرة يجتمعون في بيت واحد ومطبخهم واحد وأكلهم وشربهم واحد كما يعبرون فتكفيهم أضحية واحدة وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام على أهل كل بيت أضحية على أهل كل بيت أضحية. فما دام أن أكلكم وشربكم واحد ومخرجكم ومدخلكم من حيث البيت واحد فتكفيكم أضحية واحدة ولله الحمد تكفيكم أضحية واحدة للجميع. يذبح الوالد مثلا وإذا حب أحد الأولاد أن يذبح أضحية له ولأهله لا حرج في ذلك ما في حرج يعني لو ذبحتم أكثر من واحدة لكن الأصل أنها أضحية واحدة فقط الأصل أنها أضحية واحدة فقط. نعم
أيضا فضل الشيخ يسأل يقول أن القرآن نزل على عدة أحرف والآن الذي نسمعه القرآن الذي نسمعه يقول على حرف واحد يقول ما الذي حصل لباقي الأحرف؟
الحمد لله الأحرف الباقية موجودة ولله الحمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لقد قال أنزل القرآن على سبعة أحرف. طبعا يعني أهل العلم اختلفوا في المراد بسبعة أحرف قيل بأنها سبع لهجات من لهجات العرب وقيل سبع لهجات من لهجات الحجاز اللي كان موجود في الحجاز ولذلك الآن لدينا مجموعة قراءات بعض أهل العلم يرى بأن هذه القراءات هي الأحرف وبعض أهل العلم يقول لا وإنما ليست القراءات ليست هي الأحرف وإنما هذه قراءات نزل بها القرآن وإنما الأحرف اللي الأحرف العربية التي أنزل بها القرآن ولذلك أحيانا تجد مثلا تكتب الألف وأحيانا تكتب لا تكتب الألف والمصحف العثماني هذا الخط العثماني اللي اتفق أهل الإسلام عليه هو الذي يبين هذه الأحرف.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88 رسالة النصية القصيرة 66-88 المشاركات عبر تويتر شارجر راديو. هنا فضل الشيخ يقول أعطيت 15,000 أقول للشخص على أن يتم السداد كل شهر 1,000 درهم فيقول متى يجب أن نخرج الزكاة؟
أعيد السؤال كيف؟
يقول أعطيت 15,000 للشخص على أن يتم السداد كل شهر 1,000 درهم
نعم
فيقول متى يجب أن أخرج الزكاة؟
الحمد لله ما دام أن هذا الشخص المال الذي عنده مضمون الرجوع وليس مماطل ولا جاحد ويسددك بمثل هذه الطريقة فإنك تزكي المبلغ كاملا عند حولان الحول أو تضمه إلى ما عندك من الأموال تضمه إلى ما عندك من الأموال فتزكيه كل سنة تزكيه كل سنة يعني 15,000 هذه تحسبها حسابا كاملا وليس حسابا على قدر الأقساط وإنما حساب كامل تخرجه في نهاية الحول. نعم
أيضا هنا فضل الشيخ يسأل برسالة نصية القصيرة عبر الرقم 66-88 يقول تسأل تقول ما حكم تشقير الحواجب؟
الحمد لله تشقير الحواجب من الأمور الطارئة والتي اختلف أهل العلم في حكمها فمن أهل العلم من يذهب إلى عدم جواز تشقير الحواجب ويرى بأنها فيها معنى النمص ومن أهل العلم من يرى جواز تشقير الزينة المأذون للمرأة أن تتزين بها والذي يظهر المنع والله أعلم لأن فيها أحد معني النمص والحواجب تحديدا يعني فيها من التشديد ما جاء في الأحاديث من اللعن ولذلك الاجتناب أولى إلا إذا كان هناك ضرر مثلا في الحواجب، ممكن أن ترتب المرأة الحاجب بأخذ مثلا شعر أو شعرتين إذا طالتها مثلا، أو إذا كانت تؤذيان العين أو شيء من هذا القبيل. أما مسألة التشغيل فتجتنبه المرأة. نعم.
أيضا الشيخ يقول هل يجوز أن يصلي سنة الظهر 4 ركعات بالسلام واحد؟
الحمد لله يجوز، لكن الأفضل الفصل، الأفضل الفصل، ولذلك صلاة ركعتين ركعتين أفضل من سرد 4 ركعات، أفضل من سرد 4 ركعات، وهذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد صح عنه أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، وجاء في لفظ عند أصحاب السنن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولذلك الأصل في السنن أنها تصلي تصلى ركعتين، أنها تصلى ركعتين، يسلم من كل ركعتين. نعم.
أيضا فالشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، أيضا يقول فالشيخ هل من الممكن ذبح العقيقة في بلد ثاني، وما هي الأيام المناسبة للذبح؟
الحمد لله. نعم نعم، يشرع ذبح الذبيحة في أي مكان، ولا يلزم أن يكون في بلد المولود، في أي مكان يجوز ذبح العقيقة. وأما وقتها فالأفضل في اليوم السابع أو الرابع عشر أو 21، هذه أفضل أوقات ذبح العقيقة. وإذا تجاوز هذه الأيام فقد ذهبت الأفضلية وبقيت السنة، بقيت السنة إلى البلوغ في قول بعض أهل العلم، وإلى آخر الدهر في قول آخر، في قول آخر. ولذلك الإنسان يجتنب، عفوا الإنسان يحرص على أن يعق في الأسابيع 3 الأولى لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. نعم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، والرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا الشيخ يقول ما حكم شراء كوبونات الخصم؟
الحمد لله، إذا كانت الكوبونات المقصود فيها هي التي تعطى للعميل بحيث أنه إذا جاء يشتري خصم له من قيمة البضائع المشترى مستقبلا بنسبة معينة، لا حرج في ذلك، لا حرج إذا كان هذا هو معنى يعني السائل، معنى ما قصده السائل. لأن يعني يوجد بعض المحلات إذا اشتريت منهم بمبلغ معين تعطى قسائم، يقال لك اشتري بهذه القسائم، إما شراء مجاني بقيمة القسيمة وإما مستقبلا بخصم، هذا كله جائز ولله الحمد ولا شيء فيه.
جزاك الله خير الشيخ. معنا عدنان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم الله.
فضيلة الشيخ لو سمحت لي سؤال.
نعم.
يعني يوجد أشخاص في مجتمعاتنا يتحدث الناس عنهم أنهم أصحاب كرامات، يرون عنهم كرامات أو معجزات أقرب إلى الخيال، والناس يتبركون بهم ويعطونهم درجة القداسة، عندما يذكر اسم واحد منهم يقال قدس الله سره أو قدس سره، فما مدى صحة هذه المقولة؟ وهل يوجد في هذا الزمان أصحاب كرامات؟ وما هي حدودها وكيفية التعامل مع أصحابها؟ وجزاكم الله خير.
خدنان، أنت تتحدث عن أشخاص موجودين الآن، عن أصحاب كرامات الآن؟
موجودين نعم في مجتمعاتنا
إن شاء الله.
وعندنا يعني في المجتمع المحلي اللي أنا أعيش فيه عندنا بعض هذه النماذج
إن شاء الله،
وبعض الروايات التي تروى عنهم.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير خدنان، تسمع إن شاء الله.
بارك الله فيك.
حياك الله حياك الله. نعم. فالشيخ خدنان يقول انتشر عندنا مجتمعنا بعض الأشخاص الذين يقول فالشيخ تروى عنهم بعض القصص، يقال أنها كرامات، فيقول فالشيخ الناس أو البعض من الناس قد يتبركون بهم، قد يعني يرفعونهم فالشيخ يقول درجة القداسة إذا ذكروا، يعني يقال لهم قدس الله سره أو قدس سره، فيقول فالشيخ ما هي الكرامة ولمن تكون، ويعني ما واجب المجتمع تجاه صاحب الكرامة؟ هل له مزية فضل الشيخ؟
الحمد لله، أولا خلق الله جل وعلا الإنسان في أحسن تقويم، قال سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والأمر الثاني خلقه جل وعلا جاهلا لا علم له، ثم علمه سبحانه وتعالى، قال سبحانه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. بل إن الله تعالى امتن على نبيه وخاتم رسله وأفضل خلقه بالعلم، قال جل وعلا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وكرم الله جل وعلا الإنسان بقوله ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وأمر جل وعلا العباد بعبادة رب العباد وبالتضرع له وباللجوء إليه وبعدم صرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك الخلق كلهم مربوبون مخلوقون مصنوعون مدبرون. قل جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان الطريق الحق المستقيم، لذلك الأنبياء دعوتهم واحدة يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك البشر خلق مربوب مصنوع مدبر، فالله جل وعلا هو الخالق له، وقد أمرهم الله جل وعلا بعبادته وطاعته وباتباع أنبيائه ورسله. والأصل في الخلق أنهم يخطئون، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقع منهم الخطأ قبل البعثة، ووقعت منهم الذنوب أيضا قبل البعثة، ولذلك هذا لحكمة أرادها الله عز وجل ليبين للعباد بأن هؤلاء لا يملكون شيئا من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء. قل جل وعلا فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وموسى عليه الصلاة والسلام لما قتل النفس قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. ويونس عليه السلام لما ذهب قال سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب الله عز وجل له ونجاه. وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وبالنسبة للرجال الحقيقة أن الميزان الحق ليس هو معرفة الحق بالرجال، ولكن معرفة الرجال بمعرفة الرجال بالحق، بمعنى أن الحق لا يتشكل ولا يتمثل ولا تشخص في أشخاص الرجال، وإنما يحكم على الرجال بقدر قربهم من الحق. ولو أن الحق يتمثل بفلان أو فلان لما تلحق بموتهم. ولأجل هذا بالنسبة لما ذكره الأخ السائل من وجود أناس مثلا يضفى عليهم كهنوتية وقداسة وشيء من هذا القبيل، هذا في الحقيقة مخالف لما أنزل الله تعالى به كتابه ولما أرسل به رسوله عليه الصلاة والسلام. فالميزان الحق في قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا بيانا واضحا من خلال تعامله مع أصحابه، فمعه العربي والأعجمي والأسود والأبيض، معه الذكر والأنثى والحضري والأعرابي، ومعه الأسود والأبيض، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام. حتى أن أبا سفيان لما سأله هرقل قال من معه؟ قال حر وعبد ورجل وامرأة، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام دعوته عظيمة قائمة على أن القرب من الله هو بقدر الطاعة والتقوى والعبادة، وليس يعني إضفاء شيء معين من الأشياء. بالنسبة للمعجزات هي خاصة بالأنبياء، وتسمى الآيات من الناحية الشرعية، ويطلق عليها المعجزات لأن فيها معنى التحدي. أما الكرامة فهي من جنس المعجزة لكن ليس فيها معنى التحدي، وهي يعطيها الله عز وجل لمن شاء من أوليائه وعباده الصالحين. ومن هم؟ قال جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا، وهؤلاء الذين كانوا على الهدي المستقيم والصراط القويم. ولذلك يقول العلماء الفرق بين الكرامة والخوارق الشيطانية بالنظر إلى حال الإنسان، فإذا كان إنسانا متبعا للكتاب وللسنة وعنده من الزهد والورع والعبادة والتأله والتنسك وحصل له شيء فإن هذه كرامة، وأما إذا كان لديه أحوال شيطانية من التلبس بالنجاسات أو من ترك الجمعة والجماعات أو من معاقرة الخمرة ومعاشرة النسوان أو شيء من هذا القبيل ويجري على يديه خارق من الخوارق فإن هذا من الشيطان. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. والأمر الآخر أن الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه لا ينظر إليه إلا على ما مات، لذلك يقول علي رضي الله عنه يقول لا تستنوا بالأحياء فإن الحي تخشى عليه الفتنة. وكان يعني أهل العلم يقولون بأن من مات على الحق والهدى والخير هذا يستن به، أما الحي يخشى عليه الفتنة، فهذا الذي يضفى عليه قداسة أو كهنوتية أو شيء من هذا القبيل ما تدري ما يختم له. نسأل الله أن يحسن خواتيمنا جميعا. فإذا كان هذا الشخص أصلا خطاء وميال إلى الذنب وميال إلى الخطيئة وقد تلعب به الأهواء وتتجارى به الأهواء ما تدري ما يختم له. كثير في التاريخ السحيق وفي الواقع المعاش الماثل أمامنا أشخاص كانوا على طاعة ثم ختم لهم بسوء والعياذ بالله. فالمقصود بأنه لا يجوز للإنسان أن يضفي قداسة معينة أو يضفي كهنوتية أو يضفي ألقاب معينة على أشخاص ويزعم بأن لهم من المكانة والمنزل عند الله عز وجل شيء ما تدري، الله أعلم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت المرأة لعثمان بن مضعون سماها النبي صلى الله عليه وسلم السلف الصالح، سماه بالسلف الصالح. لما قالت اذهب أبا السائب فشهادتي لك أن الله قد غفر لك، ورسول مع بكائي عليه التفت إليها وقال وما يدريك، زجرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول مثل هذا الكلام. مقصود بأن الناس كل إنسان يعطى قدره وحقه، وأما التجاوز بذلك إلى مراتب فيها نوع من مجاوزة الحد هذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن إطرائه والمبالغة في ذلك، ولما جاءه قوم فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وكريمنا وابن كريمنا التفت إليهم وقال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم لا يستجرينكم الشيطان إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. مقصود بأن يعني وجود هؤلاء، وبعدين أحيانا قد ما يتعلق بقضية الخوارق هذه ينظر إلى الشخص. وجرت عادة أولياء الله الصالحين الصادقين المؤمنين المخبتين الخاشعين أنهم يخفون هذه الأشياء، ما يجاهرون بها ولا يجعلونها شماعة لتزكية أنفسهم أو يعني استجلاب الناس، لا، كان يبكون إذا حصل لأحدهم شيء كانوا يبكون. يعني أذكر في هذا المقام أن الناس قديما كما حدث بعض العلماء أصيبوا بقحط ومحل وانقطاع المطر، وقام الناس فدعوا الله عز وجل. يقول فكنت في المسجد ودخل عبد أسود يقول بعدما خرج الناس ولم يعلم بوجودي، قال فدعا الله صلى ودعا الله لوحده وهو يلتفت يمينا ويسارا لا يريد أن يعلم بها، فدعا الله دعاء يعني دعاء عظيم يكاد الحجر يعني يخشع من هوله. يقول فلم يخرج من المسجد حتى جاءت سحابة فأمطرت. يقول فلما علم بي وأنني رأيته دعا الله أن يموت فمات. يقول حتى لا يفتن، قال لا يفتن. هذا الولي الصادق الذي يخفي الكرامة إذا حدثت له. أما أصحاب الخوارق الشيطانية فهؤلاء هم الذين يظهرونها ويصيدون بها الناس ويتوصلون من خلالها إلى يعني شيء من الأهواء. أعتذر عن الإطالة لكن اقتضى المقام البسط في مثل هذه المسألة، وأسأل الله تعالى أن يهدينا صراطه المستقيم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عايدة. نعم تفضل أبو عايدة.
معك أستاذ الشيخ.
حياك الله أبو عايدة تفضل.
وكذلك عليك أخونا ناصر صالح. والله تكملة لحديث الشيخ، أنا شاهد على هذا الكلام اللي أقوله. فيما مضى في الستينيات أمام منزل جدتي أم أمي كانت هناك شجرة عفوا، شجرة يعني في نظر الآخرين مباركة، والناس هذه تأتي وخاصة العنصر النسائي أيام الاثنين والخميس، قرابين وحلوى وخبز وتوزيع وقراءة قرآن وبكاء وكذا وتبرك باسم واحد ما بذكر اسمه وما نعرف هذا ليه مؤلفات ولا ما مؤلفات، مجموعة تجيب هالاسم ومجموعة تجيب هالمؤلفات، لدرجة نحن كنا متأذين من هالناس اللي تيجي يعني أمام بيت جدتي. ولكن الجدة الله يرحمها كانت تسمح لهم ببعض الأمور التكميلية ليقعدون من ساعة 4 إلى ساعة تقريبا 8 بالليل بالنواح والدعاء والبكاء وقراءة القرآن. حكم هؤلاء وهذا ظلت على يمكن 15 سنة وأنا شاهد هالكلام في المنطقة اللي أنا كنت فيها، إلى أن جت البلدية وأخلعت الشجرة من جذورها.
الحمد لله.
من جذورها. فهل هؤلاء يعني اعتقادهم أن الشفاء والمرض والطلاق والزواج والنجاح والفشل والحصول على العمل والوفاة هذا بيد هذا الإنسان؟ يعني أنا كنت أسمع رغم أني كنت صغير أتذكر والله الكلام الصادق لا يحتاج إلى الخدم.
صحيح.
كيف تذكروا نسيتوا الله سبحانه وتعالى رغم أن هاي الحريم كبار في العمر في أجزاء وكان في بعد رجال بس رجال أقل. السؤال الثاني والأخير، حكم أخذ أطفال صغار وهل أطفال لابسين حفاظات وأنتم بكرامة أحيانا هالحفاظات فيها وفيها وداخل المسجد، أنا أتكلم يعني، والولد أحيانا حتى يتحرك ويلمس القرآن الكريم وممكن يقلب بعد. جزيتم خيرا. السلام.
جزاك الله خير بعيدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم فالشيخ نجيب على سؤال بعيدة. بالنسبة للشيخ يقول شجرة، يعني البعض من الناس خاصة يقول النساء تقربون عندها بقرابين حلوى وغيره ويسألونها أشياء معينة كالولد أو العلاج أو الشفاء أو غير ذلك فالشيخ، ويقول فالشيخ يعني حكم هذه الأفعال في مثل هذه الأمور هل ما حكمها؟
الحمد لله. نعم، هذه من جملة الأشياء التي كان الناس يقعون فيها، وهي لا شك بأنها من أعمال الجاهلية، وهي الاعتقاد بالأشجار أو الأحجار أو الاعتقاد بالخيوط أو الخرق أو شيء من هذا القبيل، كما هو الاعتقاد أيضا ببعض الأشخاص أنهم مصدر النفع أو الضر أو الإعطاء أو المنع فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. هذا كله لا شك بأنه من الأعمال من أعمال الجاهلية التي أبطلها الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث في أمة العرب أولا، بعث في أناس كانوا يعرفون الله ويخافون من الله ويعني يتقربون إلى الله عز وجل، لكنهم كانوا يشركون به، ومن جملة شركهم اتخاذهم الوسائط بينهم وبين الله جل وعلا. ولذلك أجمع العلماء على أن من اتخذ بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوسل إليهم ويسألهم الشفاعة، هذا من الكفر والشرك. والآيات القرآنية كلها تدل على هذا، لأن بعض الناس يعتقد بأن مشرك العرب ما كانوا يعرفون الله. لا، كانوا يعرفون الله ويعبدون الله. يقول جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لاحظ، يحبونهم كحب الله. وأيضا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكان أيضا عندهم اعتقاد ببعض الأحجار بعض الأشجار وشيء من هذا القبيل، ولا شك أن هذا سببه الجهل، خاصة اللي ذكره الأخ السائل سببه الجهل، نسأل الله العافية والسلام وأن يعفو عمن مات. وأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما خرج من مكة وكان بعض المسلمين الذين كانوا قريبي عهد بجاهلية مروا على شجرة ذات أنواط، يعني شجرة يعلق عليها السيوف والخيوط يتبرك بها، فقال بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يكونوا قد يعني تجذر الإسلام في قلوبهم، يعني ما زالوا بالأمس أسلموا. قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام سبح وكبر فقال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم أهلها. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما بايع بيعة شجرة الرضوان، عفوا بيعة الرضوان تحت الشجرة، وبعد زمن طويل في عهدي وفي خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قفل من الحج وجد أناس يذهبون فيصلون تحت هذه الشجرة، فسأل عمر قد نسي يعني هذا عهد طويل، قال ما بال الناس؟ قالوا يقولون بأن هذه الشجرة هي التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحتها، وهي الوارد في قول الله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، هذه شجرة الرضوان. فأرسل خالد فقال اذهب فاقطعها، لأنه كانوا يذهبون يتبركون حولها أو يصلون يرون بأن الصلاة حولها يعني لها فضل. فذهب خالد فقطعها، فلما جاء إلى عمر قال ماذا فعل؟ قال قطعت. وقال من أين؟ قال من ساقي. قال لا، اذهب واجتث جذورها، مثل ما ذكر أخونا أبو عيد البلدية جزاهم الله خير شالوها من جذورها. قال اذهب فاجتثها من جذورها، فذهب فاجتثها من جذورها حتى لا تنبت مرة ثانية، لأن الناس سبحان الله إذا تركوا ألفوا هذا الاعتقاد الفاسد وربما تبنوه وأصبح عقيدة ودين. فللأسف الشديد بعض الناس يأسره خيط أو خرقة أو حجارة أو شجرة أو شيء من هذا القبيل. ولذلك المسلم يحتاج إلى أن دائما يصحح اعتقاده وإيمانه، جدد إيمانه، يزيد في إيمانه. فالله عز وجل قال عن إبراهيم وهو من أبو الأنبياء الذي قال الله عز وجل لنا في حقه واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، واتبع ملة إبراهيم حنيفا، قل جل وعلا عنه قال رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذا إبراهيم. يقول إبراهيم، يقول التيمي، يقول ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من الذي يأمن على نفسه وإبراهيم أبو الأنبياء يدعو مثل هذا الدعاء رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ النبي عليه الصلاة والسلام يحذر أمته كثيرا يقع في مثل هذه المراتع ومثل هذه المزالق الخطيرة فيما يتعلق بالاعتقاد. فالنفع والضر كله من الله عز وجل، والإنسان يبذل الأسباب. أما يعتقد في شجرة لا تنفع ولا تضر ولا تعطي ولا تمنع، شجرة هي بحاجة إلى الناس. الآن الشجرة من الذي يسقيها؟ إما تسقى بالسماء أو يأتي الناس يسقونها، إذن محتاجة فقيرة مضطرة إلى 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 من يخدمها ويعني يعتني بها. الحجارة حجارة صماء بكماء مثلا، كيف يعتقد فيها؟ أو إنسان ميت مسكين، الميت بأمس الحاجة إلى الحي، عكس الناس ذلك فجعلوا الحي محتاج إلى الميت، وهذا من أعجب العجب، هذا من أعجب العجب. لذلك لما نزور المقابر نحن ماذا نقول؟ قل السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم نقول اللهم اغفر لهم، اللهم ارحم، إذا بحاجهم لنا. كيف الآن عكس بعض الناس فجعل الحي يحتاج إلى الميت، يسأله يقول اشفع لي أو كذا. فيتنبه المسلم ويجدد إيمانه، يجدد عقيدته، يصحح. هذا ليس عيبا وليس خطأ، لأن الإنسان يحتاج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان شعب، فإذا ذهبت شعبة بقيت الشعب الباقية، فيحتاج الإنسان أن يكمل إيمانه وأن يجدد يقينه. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وجميع المسلمين. آمين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو خليل، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
حياك الله أبو خليل، تفضل.
يا هلا ويا مرحبا بكم على هذا البرنامج الطيب، وجزاكم الله خير.
الله يحفظك.
الله خير بعد شيخنا عزيز، بارك الله فيك.
حياك الله يا
ودعواتكم ولنسوني من دعواتكم، بارك الله فيك.
الله يحفظك.
أنا عندي سؤال، بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة القرآن، هل يعني مثلا بعد مرات انا اجي من برا، يعني ما اقول ما اروح اتوضا ولا شيء، على طول افتح القران وحطه على المرفأ واقرا فيه، يعني ما لسه بس افتح القران الصفحه اللي فتحت فيها اقرا فيها، الصفحه الثانيه بعد اقراها كذا اقرا فيها بدون وضع، يعني هل يجوز لي ان انا اصلي بدون وضع واقرا القران؟ وفي سؤال ثاني طال عمرك
تصلي أو تقرأ قرآن من غير وضوء؟
لا من غير وضوء يعني من غير وضوء أقرأ قرآن فيه.
تقرأ قرآن؟
أي نعم.
السؤال عن قراءة القرآن ليس عن الصلاة.
لا لا مش عن الصلاة يعني أقصدك أنا مثلا جاي
واضح واضح بخير
جيت فتحت القرآن قاعد أقرأ فيه
واضح
يعني ما لي وضوء
واضح
أي نعم. سؤال ثاني بعد طال عمرك الشخص مثلا يجي يقول لي تعال يا فلان اقرأ علي أو اقرأ على ابني فأنا اقرأ على ابني ومثلا سبحان الله الآية الله عظيمة فأحس أنه بالشفاء أو يحس أنه يعني ما في ألم فيه ولا ما يقول شيء ولا شيء فأنا اقرأ فيه وقوم يحسني هدي ما عندي مدي لي أنا ما أخذ من عنده أقول لا أنا سويت شيء لله فيقول لي لا لم تأخذ من إذا ما أخذت من عندي أنا بزعل منك فما رأيك في أحد الموضوعات
إن شاء الله إن شاء الله جزاك الله خير حياك الله وليد حياك الله نعم أبو عايدة فضل الشيخ يقول حكم دخول الأطفال الصغار يقول البعض قد يعني صغار أطفال يلبسون الحفاضات فضل الشيخ يقول قد تكون فيها نجاسة وقد لا تكون يدخلون المسجد قد يلمسون القرآن أو غيره
الحمد لله المساجد بيوت الله عز وجل ويجب صيانتها وحفظها ورعايتها وتجنيبها كل ما من شأنه أن يؤثر على قدسية هذه المساجد وعلى مكانتها ومنزلتها في الشريعة ومن جملة ذلك تجنيب المساجد للأطفال والمجانين والمقصود بالأطفال الذين هم الصبيان الصغار الذين دون سن التمييز لأنهم لا يعرفون ولا يميزون ولا يفهمون مثل هذه الأشياء التي يفهمها الكبار ولذلك نص الفقهاء على تجنيب المساجد الصبيان والمجانين ويجب على الوالد أن يعرف للمسجد حرمته أن يجنب الولد إلا إذا اضطر إلى ذلك فإذا اضطر إلى ذلك مثلا كأن يكون وجود الولد في البيت لوحده عليه خطر فلا بأس بالإتيان به مع التأكد من نظافته وسلامته لا بد أن نتأكد من سلامته ومن نظافته هذا هو الواجب أما ترك الأطفال هكذا مثل ما ذكر الأخ السائل وفعلا يشكو كثير من الناس يأتي يعني حفاظة فيها نجاسة وبعضهم يعني ربما تسرب من هذه الحفاظة شيء من النجاسات على الناس أو في محل الصلاة هذا لا شك بأنه منكر ما يجوز تركه ولا يجوز لوالد أن يرضى بمثل هذا أو أن يدافع عن مثل هذا لا يجب على أنه يعني ينتبه وما في داعي أن يأتي بطفل عمره سنتين وثلاثة يؤتى بسبع سنوات أو ست سنوات فما فوق يؤتى بهم إلى المساجد أما إذا اضطر فمثل ما ذكرت يعني ينتبه لمثل هذا الأمر
أيضا فضل الشيخ سؤال بخليل بالنسبة لقراءة القرآن من غير وضوء من المصحف
الحمد لله بالنسبة لقراءة القرآن من دون وضوء إذا كان من حفظه لا بأس أما إذا كان من المصحف فجمهور الفقهاء يشترطون الطهارة يقول لا بد أن يتوضأ حتى يمس المصحف وهناك قول بأنه لا يشترط وينبغي الخروج من الخلاف وذلك إذا أراد أن يقرأ القرآن من المصحف عليه أن يتوضأ والمصحف هو هذا الكتاب العظيم المشتمل على هذه الأوراق وعلى هذا الجلد بمعنى أن المصحف لا يمس كاملا سواء كان لمس الأحرف أو لمس الجلد أو لمس الأطراف كله يسمى مصحفا هذا في قول جماهير أهل العلم
أيضا فضل الشيخ يقول في بعض الأحيان قد يأتيني شخص به مرض أو علا يقول فضل الشيخ يسألني يقول أقرأ علي مثلا فيقول أقرأ علي فقد يشعر بالشفاء أو بالبر فيقول يعطيني هدية فحكم أخذها
الحمد لله لا حرج ما دمت أنك لم تشارط ولم تطلب وأعطاك هدية لا حرج فيجوز أخذ الجعل على الرقية في أصح أقوال أهل العلم ما دام أنك لم يعني لم تتطلع إلى مثل هذا وإن كان بعض العلماء يرى بأنه ابتداء يجوز الإنسان أن يشارط بحيث لا يتخذ حرفة ولا مهنة ولا وظيفة وإنما هكذا يعني فالأمر واسع يا أبو حليل بارك الله فيك نعم
جزاك الله خير فضل الشيخ نعم معنا مكالمة نعم أخ شاب تفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحبا أخوتي
حياك الله
الشيخ الله يخليك
نعم تفضل شيخ
أنا عندي أختي تسألني تقول لي يعني اللي هي ترى تشتغل في التجارة لأنه تتعامل مع صاحب مصنع يورد لها الملابس عشان تبيعهم. الحين هذا صاحب يعني العلاقة بين صاحب المصنع وبين أختي في علاقة ثقة، فهي مثلا يعني هو ما يأخذ فلوس أول بأول، دائما يعني أوكي يعني يورد لها الملابس وفي يعطيها الفواتير، بس إنها هي تعتبر فواتير مؤجلة يعني بحيث إنه يعني ما يعني ما يجمع فلوسها من عندها كل دفعة واحدة، لا يعني يخليه عندها ويتراكم يعني يتراكم معها، بس إنه هي يعني محتفظة في فلوسها. إنزين الحين هي يومي وقت الزكاة هي من هالفلوس، هل يعني يعني ترى هي تعتبر مثلا نص الفلوس اللي في حسابها مثلا تعتبر كأنها عن فواتير خسر صاحب المصنع؟
نعم نعم.
هل مثلا طلع عليهم زكاة ولا لا؟
ان شاء الله ان شاء الله.
هذا هو السؤال.
واضح اخ شاب، تسمع ان شاء الله جابت الشيخ.
شكرا شكرا،
حياك الله حياك الله. نعم نجيب الشيخ سؤال الاخ شاب بالنسبه له، يقول الزكاة زكاة المال اذا كانت يعني ما عنده من أموال وعنده أموال وعليه ديون لأشخاص كما ذكر فصيخته تبيع ملابس، ويعني هذه الملابس تشتريها من مصنع، المصنع يعطيها فواتير وهي تسدد له بعد ذلك مؤجلة، فيقول وقت الزكاة عندها أموال لكن أيضا عليها ديون لهذا صاحب المصنع.
الحمد لله، الصحيح من قول أهل العلم بأن الدين لا يمنع الزكاة، فكون عليها ديون هذا لا يخصم من الزكاة، هذا هو الصحيح من قول أهل العلم، والعروض التجارة التي عندها تقيمها في آخر السنة في آخر الحول بالقيمة السوقية بقيمة البيع في ساعتها وتخرج الزكاة ربع العشر، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم.
جزاك الله خير الشيخ. هنا يسأل برسالة نصية قصيرة، يقول إذا نويت أن تصدق بخمسمائة درهم شهريا هل أتصدق يقول مرة واحدة أم أقسم المبلغ على الشهر وأيهما أكثر أجرا؟
الحمد لله، أكثر أجرا أنك تتصدق بالخمسمائة مباشرة لأن هذا هو الأفضل، وتقسيمك للخمسمائة على الشهر ربما يعني دفعك إلى الكسل أو النسيان أو التكاسل، فما دمت أنك قلت 500 وتسأل عن الأفضل، الأفضل أنك تخرجها مباشرة كاملة.
أيضا هذا الشيخ يقول هل يجوز ترديد التلاوة مع الإمام أثناء الصلاة الجهرية؟
الحمد لله، لا يردد خلف الإمام، لا يردد خلف الإمام، وإنما ينصت، فالله جل وعلا يقول إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أما الفاتحة فتقرأها، تقرأها في أصح أقوال أهل العلم حتى وإن كان الإمام يقرأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن، وإذا قرأ الإمام وقد انتهيت أنت من الفاتحة تستمع إلى قراءته ولا تردد وراءه. نعم.
وأيضا فالشيخ نفس السائل يقول هل يجوز أن يصمت المأموم أثناء الصلاة السرية يقول مثلا في العصر والظهر؟
لا، لا يجوز للمأموم أن يصلي صلاة بصمت، يجب عليه أن يقرأ، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له، ولذلك تقرأ الفاتحة وتقرأ ما زاد عن الفاتحة، وإذا أطال الإمام تقرأ ما تحفظ من القرآن مما تحفظ وتقرأ حتى لو كررت لا بأس في ذلك.
نعم. أيضا فضل الشيخ يقول يسأل عن زكاة الراتب كيف يكون؟
الحمد لله، الراتب ليس فيه زكاة، الراتب ليس فيه زكاة، وإنما الزكاة في المال الذي بيدك إذا حال عليه الحول، سواء كان من راتب أو كان من تجارة أو كان من هبة أو من أي شيء، فإذا هذا المال الذي بين يديك حال عليه الحول فإنك تزكيه، إذا حال عليه الحول تزكي، بارك الله فيك. وقد بلغ النصاب طبعا لا بد من الشرطين، الشرط الأول بلوغ النصاب والثاني حولان الحول، يعني الآن بعض الناس راتبه ما يعني يأتي آخر السنة وما يدور عليه السنة، يعني الآن بعض الناس يصرف راتبة كاملة وبعض الناس يصرف نصف الراتب وبعضهم ربع الراتب وبعضهم لا يبقى شيء، فالمقصود بأن الراتب الذي حال عليه الحول أو المال عموما حال عليه حول وقد بلغ النصاب هو الذي يزك.
نعم. أيضا فالشيخ يقول ما حكم إطعام الغربان من الطيور مثل يقول إطعامهم الأكل المتبقي؟
الحمد لله، على العموم النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر قال خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم ذكر الغراب، والغراب ليس بحاجة إلى الإطعام لأن الغراب يحصل على طعامه بنفسه، ولذلك ما في داعي أنك تكلف نفسك بإطعام مثل الغربان، لأن الغربان من الفواسق التي تقتل في الحل والحرم بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وتهتم بغيرها من يعني القطط أفضل من إطعام القطط أفضل من إطعام الغربان، إطعام بقية الطيور والعصافير أفضل من إطعام الغربان.
نعم. أيضا الشيخ يقول هل يأخذ القرآن الجزء يقول من القرآن المطبوع أو الهاتف وغيرها حكم المصحف في الطهارة؟
لا، بالنسبة للهاتف لا، بالنسبة للهاتف لا يأخذ حكم المصحف من حيث الطهارة، أما الجزء نعم، الجزء من القرآن يأخذ حكم القرآن، يعني مثل جزء عمة أو جزء تبارك أو هذه الأجزاء لها حكم القرآن.
أيضا الشيخ يقول بعض من يتاجر في الانستغرام يقول بعض النساء صور بعض المنتجات مثل الملابس في المحلات من المحلات تعرضه في الانستغرام، فعندما يأتي الطلب من الزبون تذهب وتشتريه من المحل وتبيع على الزبون، هل فالشيخ يجوز هذا الأمر؟
الحمد لله يجوز في حالة واحدة، وهي أن لا يتم عقد البيع إلا بعدما يدخل في ملك البائع، لابد أن يدخل في ملكه وبعدين تعرض عرض جديد، فإذا قالت والله هذا نموذج وهذه مثلا قطعة أو شيء من فقالت أريد مثل هذا، تقول سأشتري ثم أبيعك إياه بهالطريقة هذه. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمع نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء ناصر صالح، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.